إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في التذكير ببر الآباء والأمهات والتحذير من العقوق، وذلك أن صور العقوق في أيامنا هذه كثرت وصارت تظهر في قوالب شتى، وقد يرى العاق أنه أدى ما عليه أو أنه ليس عليه بر، كما يأتي سائل يسأل. وقد جاءني رجل فسألني هذا السؤال: هل علي بر لوالدي؟ فقلت: نعم. قال: ولكنه لم يصنع لي شيئا، تركنا ونحن صغار، ألقى بنا في الشارع، ذقنا المر حتى تربينا ومعنا أمنا. وربما جاءت امرأة تسأل: هل ينبغي أن يتولى والدها عقد زواجها؟ فنقول: نعم، ما دام موجودا وليس عاضلا. فتقول: ولماذا وهو لم يصنع لنا شيئا وقد ألقى بنا وأمنا في الشارع أو طلقها وفعل وفعل؟ ظنا منا أننا نبر الآباء ونحسن إليهم ونبر الوالدين لأنهم أحسنوا إلينا ولأنهم ربونا صغارا ولأن الأمة حملت وتعبت إلى آخره، وهذا صحيح. ولكن قبل هذا، نحن نبر الوالدين لأن الله أمر بذلك ولأنهما والدان. أنت تبر أباك لأنه أبوك لا لشيء آخر، لأن الله أمرك بذلك، لأنك تتعبد لله عز وجل ببره والإحسان إليه، وتتعبد لله تعالى ببر أمك والإحسان إليها. ولعلك تلاحظ هذا في هذه الصورة العظيمة العميقة التي صورها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وهو يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا النص القرآني العظيم يصور لنا والدين مشركين يعبدان غير الله، وليس هذا فحسب، وإنما جاهدا ولدهما جاهداه، ليست دعوة عابرة وليست مرة قاصرة، إنما هي مجاهدة وإصرار وثبات وسلوك لكل وسيلة ممكنة حتى يقع هذا الولد في الشرك. قد يسلكان معه الإغراء المالي والمادي، وقد يسلكان معه الضرب والتعذيب أو الحبس أو التهديد بالقتل وما إلى ذلك، مجاهدة على أن يقع هذا الولد في الشرك. ومع ذلك جاء الأمر مقترنا، نهي مع أمر، قال: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فنهى عن طاعتهما فيما يخالف شرع الله عز وجل، وأمر بمصاحبتهما بالمعروف مع أنهما مشركان يعبدان غير الله ويجاهدان ولدهما على أن يشرك، فلم يأذن في عقوقهما ولا في الإساءة إليهما ولا في هجرهما هجرا يؤذيهما، وإنما قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن صور العقوق التي تنافي هذا المعروف الذي أمر الله تعالى به ما نراه من جلب الحزن والغم للوالدين بسبب الأولاد، ويلقاهما بوجه عبوس قمطرير ويرفع الصوت عليهما ويتقدم عليهما بالكلام ويتجاهلهما في الرأي ولا يستشيرهما في أمور حياته ويحتقر رأيهما إن أبديا له رأيا، وربما طال ذلك من التأفف والإشارات إلى الكلام الغليظ والشتم والسب والمنع والحرمان، فترى الوالد والوالدة ربما احتاج إلى طعام أو شراب فلا يجلب له، وربما احتاج إلى ثوب فلا يجلب له، وربما احتاج إلى دواء فيتهاون فيه ولا يجلب له، وربما احتاج الوالد إلى زواج بعد موت زوجه فيمنع قهرا وقسرا، وربما اتهم وتكلم في عرضه من قبل أولاده. وقد حدثني بعض إخواننا في رجل طلب أبوه فقط ليتزوج بعد موت زوجه، فاتهمه ولده في عرضه وتطاول عليه بالضرب حتى أثر ذلك في بدنه. لماذا؟ لأنه يريد أن يتزوج ومن ماله ليس من مال الأولاد، مع أنه لو كان فقيرا معدما لا مال له وولده يقدر على تزويجه وامتنع لكان عاقا لأبيه. وربما زادت صور العقوق حتى وصلت إلى القتل في بعض الأحيان، والله المستعان. وقد ذكر في ذلك بعض الوقائع التي وقع فيها قتل من الأبناء للآباء، وربما كان الولد لا يقصد القتل ولكن الشيطان جره إلى ذلك، فالذي يجري إلى المطبخ ويأتي بسكين ماذا يصنع بالسكين؟ هل يهدد أمه؟ يطعنها حتى يقتلها. والذي يلقي على أبيه مادة محرقة صنعها في المعمل الكيميائي حتى يذوب جلد أبيه، والذي يحمل أباه ليذبحه في مكان ما، والذي يجر أباه إلى باب الدار وأبوه يقول له إلى الباب فقط إلى الباب فقط، يعني أنا جررت جدك إلى الباب فقط وهذا دين عليه، والذي يضرب أباه في ميدان عام فيجتمع الناس عليه ليضربوه فيقول دعوه فقد ضربت والدي في هذا المكان، والوقائع في هذا كثيرة. والحق أن ذلك سببه الجهل بما أوجبه الله علينا من بر الوالدين وتحريم عقوقهما مع سوء النشأة والتربية وسوء الصحبة وعدم الخوف من الله عز وجل والاستقواء بالنفس على الغير وعلى أقرب الأقربين. ولقد أمر الله تعالى ببر الوالدين في كتابه وقص لنا من أنباء الرسل ما يثبت به الفؤاد في بر الوالدين، وقص علينا من أخبار الصالحين ما أظهر لنا أن بر الوالدين سبب لتفريج الكربات، وأن عقوق الوالدين سبب للوقوع في الكربات والشدائد، وظهر لنا ذلك في الواقع جليا. قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا أمر من الله تعالى لنا. بماذا أمر؟ أمر بالعبادة ونهى عن الشرك وقرن ذلك بالإحسان إلى الوالدين. فيأتي الأمر الثاني مباشرة بعد التوحيد، أمر بالإحسان إلى الوالدين. الإحسان لهما في الكلام، في الفعل، في النظر، في الكلام عنهما إذا غابا. أنت ترى عجبا عندما ترى ولدا يفشل في حياته فيحمل والديه سبب الفشل، يحمل العقوبة على والديه، يقول هما السبب، هما اللذان ضيعا مستقبلي وفعلا وفعلا، ويتكلم عنهما في غيابهما كلاما يجف الحلق ولا يتكلم به. وترى آخر يستحيي من أن يقول هذا أبي، فإذا كان في مجلس فيه من يراه وجيها ينادي على أبيه يقول له يا حج يا أبو فلان، لا يقول يا أبتي أو يا أبي أو حتى كما يقول الناس، لا يريد أن يعلم الناس أن هذا أبوه، فيقول يا حج فلان يا أبو فلان يا معلم، وهو ينادي على أبيه. وترى صورة دخيلة من العقوق قد لا تبدو لكثير من الناس، عندما يؤدي الولد ما عليه ثم يمن على أبيه، يمن على أمه، فيقول أنا فعلت وفعلت وأنفقت وحملت ووضعت إلى آخره. وربما حدث نفسه وحدث الناس أن إخوانه لم يفعلوا ولم يهتموا، وهو الوحيد الذي صنع بأبيه وأمه المعروف والذي قام عليهما، والذي ثم يكمل رحلة العقوق في أن يطلب من أبيه قبل أن يموت أن يكتب له شيئا مقابل ذلك. ويأتي الوالد حينئذ على استحياء وعلى مضض ليقول مستفهما سائلا طالبا فتوى تبيح له ذلك، يقول فلان من الأولاد هو الذي بقي معي وكلهم خرجوا، وهو الذي حملني، وهو الذي وهو الذي، وأريد أن أكتب له قطعة أرض، أكتب له دارا في المكان الفلاني، أو أعطيه كذا من المال. ويكون وراء هذا طلب حثيث من هذا الولد تجاه أبيه أن يكتب له هذا وأن يفضله بهذا. وهذا من صور العقوق التي لا تبدو لكثير من الناس، فاحذر. وتأمل قوله تعالى في الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل: لا يعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تأمل اقترن هذا الأمر بهذا الأمر، فالله عز وجل هو الذي خلقك من العدم، والسبب في خروجك من العدم إلى الحياة، السبب المباشر هو والدك. فأمر الله بتوحيده ثم أمر بالإحسان إلى الوالدين، ثم قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. عادة ما تظهر هذه الكلمة في صورة النفخ بالفم، عندما يأتي أمر من أحد الوالدين لأحد الأولاد فينفخ حتى لو كان سيؤدي هذا الأمر، يعني هو سيؤدي الأمر وسيمتثل ولكنه يتأفف، لكنه يتأفف، فلا تقل لهما أف. وذكر العلماء هنا صورة عجيبة، فذكروا أن والديك وأنت في الصغر كان يحملانك وأنت عاجز محتاج إليهما. تخيل نفسك وأنت طفل صغير يحملك أبوك على حجره فتقضي حاجتك، تحملك أمك فتقضي حاجتك، يجلس أبوك وأمك لتناول الطعام فتطلب الحمام أو الخلاء فيتقوم أمك لتغسل لك وتنظفك ثم ترجع إلى الطعام مرة ثانية. هل شعر ولد في هذا الوقت أن أمه تتأفف منه وأنها قامت إليه لتغسله وهي ترجو أن يموت لتستريح منه؟ أبدا، لا يكون هذا. ولذلك قالوا فإذا كبر الوالد وكبرت الأم وصارت في حالة من العجز كالحالة التي كنت فيها وأنت صغير، ثم احتاجت منك ما احتجته منها وأنت صغير، فإذا بها تحتاج لمن يحملها للخلاء أو يحمل عذرتها وحاجتها وينظفها بيده، فإذا رأيت ذلك وخرجت رائحة كريهة إلى أنفك فلا تقل لهما أف. في هذه الصورة لا تقل لهما أف، وافعلها وأنت محب راجي لبقائهما لتخدمهما. وقد ذكروا أن رجلا جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إن أمي كبرت وأقعدت ولا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا وظهري لها وطاء، يعني تركب على ظهره وتقضي حاجتها، لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا هكذا، فهل أديت حقها؟ قال لا، لأنها كانت تفعل بك هذا وهي ترجو بقاءك وأنت تفعل هذا وأنت ترجو زوالها. وهذا ما نراه في حال الناس عندما نذهب إلى إنسان مريض لزيارته ويكون قد تعب وفقد الناس الأمل في شفائه، فتسأل أولاده فربما قال لك الولد ربنا لا يحرم، ربنا يأخذ بيده، ما معنى هذا؟ يعني ربنا يأخذ به، كأنه يدعو لأن يموت. وهذه نسمعها ونتحسر ونتألم. قال الأصمعي خرجت يوما وأنا أريد أن أقف على أعق الناس وعلى أبر الناس، فحدثني أعرابي أنه رأى رجلا شيخا كبيرا في عنقه حبل معلق به دلو ينوء به البعير يستسقي به، حبل في الرقبة ودلو يستسقي به هذا الرجل الشيخ الكبير، وخلفه شاب بيده حبل من قد، حبل شعر يضربه على ظهره وقد شق ظهره بهذا الحبل. فقلت له ألا تتقي الله فيه، ألا تتقي الله فيه، كفاه ما هو فيه من الدلو والتعب والشدة والحر. فقال وإنه مع ذلك لأبي، وقد كان يصنع ذلك بأبيه وكان أبوه يصنع ذلك بأبيه. قلت فهذا أعق الناس، فهذا أعق الناس. قال فمشيت أبحث عن أبر الناس فرأيت رجلا معلقا في رقبته دلوا وفي هذا الدلو شيخ رق فصار مثل الفرخ، كبر الرجل وصار صغير الجسم، وصار يزقه كما تزق الطير فراخها، يضع له الطعام في فمه، يمضغ الطعام في فمه ثم يخرجه من فمه ويضعه في فم أبيه فقلت ما هذا؟ قال هذا أبي قد ذهب عقله وأنا أقوم على شأنه. قلت فهذا أبر الناس. تأمل هذا وتأمل حال بعض الشباب اليوم عندما يحمل أباه ليذهب به إلى دار مسنين أو دار رعاية أو يتركه مهجورا في حجرة في البيت لا راعي له، كما جاء أحد الأولاد وقد كبر أبوه وسال لعابه، فقالت له زوجته نحي والدك عن الأولاد فقد صاروا يتقززون منه، فأخرجه من البيت. فقال له ولده أين تذهب بجدي وكان يحبه؟ قال أبعده عنكم فقد صار مقرفا. فقال له الولد حسنا يا أبي سأفعل بك هكذا عندما تكبر. والوقائع في هذا المعنى كثيرة، والذي يجمع لنا هذا الشتات هو العمل بقوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دعاء في وجههم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ودعاء من خلف ظهرهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. استصحب حالة الصغر وأنت شاب، استصحب حالة الصغر وأنت قوي، لا تنسى هذه الحالة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، استصحابك لهذه الحال وقود تستمد منه النشاط في البر والإحسان إلى الوالدين. واعلم أن برك لوالديك هو هدي الأنبياء، كما كان إبراهيم عليه السلام يحسن لأبيه وأبوه قائم على الأصنام، وكان رأس إحسان إبراهيم لأبيه دعوته إلى التوحيد والإسلام، فهذا أعظم ما يبر به الوالد، أن تدعوه وأن تعلمه برفق ولطف ولين وحب، وأن تدعو له بظهر الغيب أن يهديه الله. بعض الشباب إذا ما تسنن يوما من الدهر عاد باللائمة ونظرة الاحتقار على الوالدين، ليس ملتزما، يدخن، لا يصلي، يتهاون في الصلاة، يشتم، يرفع صوته ويبدأ يشنع عليه أمام الناس، وهذا من صور العقوق. لكن ماذا صنع أبو هريرة؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها يوما إلى الإسلام فأسمعتني في رسول الله ما أكره، سبت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال يا رسول الله أمي كنت أدعوها إلى الإسلام فتأبى علي، ودعوتها اليوم إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، يا رسول الله. ماذا يطلب أبو هريرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ترى ما هو الطلب؟ يا رسول الله أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة اللهم اهد أم أبي هريرة. فاستبشر بالدعوة أبو هريرة وانطلق إلى أمه، فإذا بها تتوضأ والباب مجافى، فقالت على رسلك أبا هريرة، فتوضأت ولبست الدرع وعزلت عن الخمار وخرجت وهي تقول في وجه أبي هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيرجع أبو هريرة يبكي، ولكن البكاء في هذه المرة بكاء الفرح، ثم يطلب طلبا آخر: يا رسول الله، قد هدى الله أم أبي هريرة. أبشر يا رسول الله، قد هدى الله أم أبي هريرة. يا رسول الله، أدعو الله أن يحبب أبا هريرة وأمه إلى عباده المؤمنين. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين. فيقول أبو هريرة: فلا يزال يسمع بنا أحد ولا يرانا إلا أحبنا. نعم، ونحن نشهد الله أننا نحب أبا هريرة وأمه وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر أهل بيته. وإن رغمت أنوف الروافض، أبو هريرة رضي الله عنه يخرج يوما من الأيام، ذكروا أنه خرج يوما من الجوع فلقي جماعة من الصحابة فقالوا: ما أخرجنا إلا الجوع. فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى كل واحد تمرتين وقال: هذه ستغنيه. فإذا بأبي هريرة يصنع أمرا عجيبا، يأكل تمرة ويدخر أخرى، فيقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما رفعتها؟ فيقول: أدخرها لأمي. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: كلها وسنعطيك لها تمرتين. أيها الشاب الكريم، أيها الأخ الفاضل، أمك في البيت وطعامك عندك في مكانك الذي تسكن فيه، هل ترفع لأمك من الطعام مثل ما أكلت؟ وهل تسمح نفسك بهذا كل ما أكلت؟ أم أنها في أوقات وفي مناسبات معدودة محدودة؟ راجع حولك هذا الأمر، وراجع نفسك فيه، وراجع نفسك فيه، واعلم أنه دين. كان بعض السلف يخشى أن يأكل مع أمه مع تعظيمه لها واحترامه وبره بها، فيسأل في ذلك فيقول: أخشى أن تسبق عيني، أخشى أن تسبق يدي إلى طعام سبقت إليه عينها فأقع في العقوق. فانتظر حتى تأكل أمه ثم يأكل هو. هذا احترام المشاعر واحترام بكل معاني الكلمة لحال الأم ولبرها. أما ما يقع من الشباب من العقوق فالجزاء من جنس العمل. حمل رجل أباه وسار به حتى وصل إلى الصحراء، فقال: يا بني أين تذهب بي؟ قال: أريد أن أذبحك. قال: أو غير ذلك؟ قال: لا، هو ذلك. قال: فإن كنت لابد فاعلا فعند تلك الصخرة فعندها ذبحت جدك، ولك يا بني مثلها. فاحذر يا أخي من العقوق، ولو بنظرة، ولو بكلمة، ولو بخاطر يخطر في قلبك ونفسك. فبابان معجلان في الدنيا: البغي والعقوق. من الذنوب التي تعجل عقوبتها في الدنيا مع ما يدخر لها في الآخرة العقوق. فاحذر هذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على بر آبائنا وأمهاتنا وعلى صلة أرحامنا. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن بر الوالدين سبب لتفريج الكربات والنوازل. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج ثلاثة نفر يعني يسيرون في الصحراء، فهاجت ريح فآواهم المبيت إلى غار، فلما هاجت الريح تدحرجت صخرة فسدت فم الغار، فذهب هؤلاء الثلاثة يتوسلون بصالح العمل، فكل واحد منهم يذكر عملا صالحا يتوسل به بين يدي الدعاء. فقد يكون الإنسان له موقف من صلاة أو صيام أو إنقاذ ضال ضائع، ويرى أنه فعل هذا لوجه الله فيقول: يا رب إن كنت فعلت ذلك لوجهك ففرج عني هذه الغمة. فهكذا صنع هؤلاء، توسلوا توسلا شرعيا بالعمل الصالح، لم يتوسلوا توسلا بدعيا، ولم يلجأوا إلى جاه فلان أو فلان كما يصنع بعض الناس، وإنما توسلوا بسابق أعمالهم الصالحة. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيرا، وكنت أرعى عليهما، وكنت لا أسقي قبلهما أهلا ولا ولدا، فنأى بي طلب الشجر يوما، وهو يرعى ماشيته، مشى بعيدا وراء الأخضر، وراء النبات الأخضر، فتأخر في الرجوع فإذا بوالديه قد ناما حلب اللبن، وهو الآن أمام اختيارين: إما أن يبقى حتى يسقيهما ولو في الصباح، وإما أن يسقي أولاده لأنهم على نفس الدرجة من الجوع أو أشد. فالأب والأم نائمان والأولاد ما زالوا مستيقظين يتضاغون تحت قدميه من الجوع. فهنا كأنه يتعارض نداء الشرع مع نداء الفطرة، إذا لم يكن النداءان شرعا أو فطرة. لكن إذا قلنا بأن الإنسان يغلب حب ولده على حب أبيه، فيتعارض نداء الشرع مع نداء الفطرة، مع أنه لو سقى الأولاد ثم حلب لوالديه لما خالف الشرع، لا تكون هذه مخالفة للشرع، ولكنه خشي أن يسقي الأولاد فيستيقظ الوالدان فلا يجدون اللبن أو ينفذ اللبن، فقام يحمل اللبن وينتظر استيقاظهما وهما نائمان حتى طلع الفجر. والسؤال: لماذا لم يوقظهما؟ يعني هو لو أيقظهما من أجل أن يشربا غبوقهما، من أجل أن يتعشيا، لما أيقظهما لسوء، إنما أيقظهما لمصلحتهما. ولكن الولد البار لا ينقص على والديه لذة هما فيها في يوم أو يقظة، في نوم أو يقظة، هو مستريح في النوم فلا يوقظه، ربما يستيقظ فلا يعرف أن ينام مرة ثانية، لا ينقص عليه نومه، هذا من البر. أما أن يأتي الولد متأخرا فيوقظ والديه ويتعمد التأخير في كل ليلة، والوالدان يغلقان الباب فيوقظهما لفتح الباب، ويوقظهما لسيء الأخبار، ويتصل عليهما بالهاتف في أوقات غير مناسبة، والبنت تتزوج فلا تخبر أمها إلا بالشر، عندها مشكلة مع زوجها، مع حماتها، مع الجيران، في أي شيء تتصل على أمها وتخبرها، تنقص عليها عيشها، فتجعل الأم في كرب دائم بزواج هذه البنت التي تزوجت، ويبقى كل ما يسر في خبيئته لا يخرج لأحد، لا يخرج لا لأم ولا لأب، كل الحاجات التي تسر، كل الأخبار الجميلة، كل الساعات الطيبة لا تخبر أمها عنها أبدا، إنما تخبرها عن الشر فقط، حتى يكون هذا مصيبة بعد ذلك في بيتها، هي في بيت البنت. فتتصور الأم أن زوج ابنتها وأن أهله شياطين من شياطين الإنس، وهذه مصيبة أخرى. لكن هذا من العقوق أن يخبر الولد والديه بالشر ويمنع عنهما الخير، هذا من العقوق. أن يؤخر النوم والراحة، هذا من العقوق. أن يؤخر طلباتهما وحاجاتهما، هذا من العقوق. فيقوم الولد إلى الصباح يمسك باللبن حتى يستيقظ الوالدان في الصباح ويشرب اللبن. هذا العمل قد يراه بعض الناس من السذاجة، لكنه يقع عند رب العالمين موقعا يتحرك به الصخر، فيقول هذا الرجل: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ومرضاتك فأفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا حتى رأوا السماء. إن هذا العمل كان سببا في تحرك الصخر الجماد. أخي الحبيب، لا شك أنك ستدخل يوما من الأيام قبرك، ولا شك أن حالك في القبر أشد من حال هؤلاء في الغار. فسل نفسك الآن: ما هو عملك الذي تتوسل به لله عز وجل ليرحمك في قبرك؟ أعد لذلك عملا، ولتكن البداية بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل. هكذا يكون بر الوالدين سببا لتفريج الكروبات، نعم. أما العقوق فهو سبب للوقوع في النوازل، نعم. جريج العابد رجل من عباد بني إسرائيل، ماذا صنع جريج؟ جريج يتعبد في صومعه، لا يعصى الله، لا يشرب الخمر، لا يمشي مع صحبة سوء، لا يسهر على المقاهي ولا على النواصي، إنما هو رجل منعزل في صومعة يعبد الله. ومع ذلك تنادي عليه أمه تريد أن تراه فقط، فيسأل نفسه بجهله: أمي أم صلاتي؟ فيقدم صلاة النفي على بر الأم. ففي اليوم الأول لم يرد، في اليوم الثاني لم يرد، في اليوم الثالث لم يرد، فغضبت الأم فقالت: اللهم أري ولدي وجوه المومسات، يعني ولا يريد أن ينظر في وجهي، كأنها تقول: إن لم ينظر في وجهي فلينظر في وجوه الزواني. دعوة من أم تريد أن ترى ولدها، فكم من ولد حرم أمه من رؤيته. هجر البيت طاعة لزوجته، وغادر المكان، وربما سافر إلى الخارج دون موافقة من أبيه وأمه، ودون حاجة منه إلى ذلك. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل يقول: يا رسول الله، أريد أن أجاهد معك، أبايعك على الهجرة والجهاد. فيقول له: حي والداك؟ قال: نعم. قال: ارجع فأحسن صحبتهما. وفي رواية قال: ارجع ففيهما فجاهد. وفي رواية قال: وتركتهما يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. تمر الأيام ويتهم جريج في قضية هو مظلوم فيها، وتدعي عليه امرأة بغي أنه زنى بها وأحبلها، ويأتي بنو إسرائيل فيهدمون عليه صومعته، ثم يقولون له: قد أحبلت هذه المرأة وهذا الغلام منك. وقد استجيبت دعوة أمه، ولكنها والحمد لله لم تدعو عليه بالفاحشة والزنا، وإنما دعت أن يرى فقط. وعندئذ يلجأ جريج إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ويستعين الله على ذلك، ويضرب في صدر الغلام بإصبعه ويقول له: يا غلام، من أبوك؟ فيقول: فلان الراعي، إلى آخر الحديث. والمقصود أن هجره لأمه أوقعه في نازلة. أما برك بأمك وأهلك وأبيك وصلتك لأرحامك فهي بركة ورحمة. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وأول صلة الرحم بالوالدين. وقال ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر من الثلاثة دعوة الوالد لولده، فاغتنم هذه الدعوة. إذا كان هذا فاعلم أيها الأخ الكريم أن بر الوالدين لا ينتهي بموتهما ولا ينقطع، فبرهما مستمر حتى بعد الموت بالدعاء لهما وبصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وبإكرام صديقهما، وبإنفاذ عهدهما، وبقضاء ديونهما. فما زالت الفرصة سانحة أمامك في البر حتى لو مات أبوك وأمك، فاجتهد في ذلك واعمل ليوم تقوم فيه لرب العالمين سبحانه وتعالى فيسألك عن برك بأبيك وأمك، ويسألك عن كتابه وعن سنته. هل عملت بما جاء فيهما من الأمر ببر الوالدين أم لا؟ فإذا كنت على يقين بأنك مسؤول فكن على يقين بأنك لا بد وأن تجيب، وإذا كان الأمر كذلك فمن أراد النجاة فلا بد أن يعد للسؤال جوابا، ولا بد أن يكون الجواب صوابا صحيحا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا دائما أبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربيانا صغارا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وسائر من له فضل علينا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل بقاع الأرض، أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل بقاع الأرض. اللهم اجمعنا دائما أبدا على ما تحبه وترضاه من العمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بلادنا مصر وبلاد المسلمين أمنا أمانا ورخاء يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الشر والفتنة، واحقن دماء المسلمين يا رب العالمين، واجمعهم على ما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، في دقائق معدودة أذكر تعليقا مختصرا على ما قلناه بالنسبة لبر الوالدين والتحذير من العقوق. أشعر في كثير من الآباء بأن العقوق كابوس يهددهم في حياتهم، يخشى من العقوق، وربما يتساءل كيف نحصل البر في الأولاد من البداية. فأقول من البداية علينا أن نربي أبناءنا على أن بر الوالدين طاعة لله تعالى، ونحذرهم من العقوق، فليكن على لسانك دائما إذا أصدر الولد مخالفة تجاهك أو تجاه أمه أن تقول له: يا بني هذا عقوق، هذا مما حرمه الله، هذا مما يعاقب الله عليه. فنربي الأولاد من البداية على أن قضية البر إنما هي عبادة لله عز وجل، ليس الطاعة مطلقة للوالد صاحب السلطة المطلقة في البيت، ويقال له لما يجي أبوك هقول له، لما يجي أبوك هيعمل، وهذا الكلام الذي نفعله ونراه. وفي الحقيقة ربما كان الوالد إذا عاد لا يفعل شيئا، وإذا فعل لا يستمر، وإذا بقي فإنه سيغيب يوما من الأيام وسيموت في يوم من الأيام. أما رب العالمين سبحانه وتعالى فهو الذي فرض علينا ذلك، وهو الذي يقدر على كل شيء، وهو الذي يقدر على هداية هؤلاء الأولاد. ففي البداية نربي الأولاد على أن البر طاعة لله تعالى، وعلى أن العقوق معصية لله تعالى. وهذا المصطلح، مصطلح البر والعقوق، اجعله في البيت، قل هذا عقوق هذا بر، هذا عقوق هذا بر، وهكذا. ثانيا، الاستعانة بالدعاء، تدعو الله عز وجل دائما أبدا لهم بأن يمتثلوا هذا الأدب وهذا السلوك، وتجعل جزءا خاصا من دعائك لهذا، يعني لا يفوتك يوم من الأيام إلا ودعوت لهم بالهداية وبالسير على الصراط المستقيم. الأمر الثالث، أن تكون على دراية بأصدقائهم، فإن المرء على دين خليله. الأمر الرابع، أن تبين لهم أن الجزاء من جنس العمل، وأن من بر والديه بره أبناؤه، وأن من عق والديه عقه أبناؤه. تبين لهم هذا، ويكون عندك دراية بهذا الأمر، واعلم أنك مسؤول عن تربيتهم على برك وعلى بر أمهم، لأن هذا داخل ضمن المسؤولية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وكلكم مسؤول عن رعيته، وأنت مسؤول عن وقايتهم من النار، وهو داخل ضمن قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فنصيحتي لنفسي وإخواني في هذه التذكرة أن نربي الأولاد من الأول على البر وعلى البعد عن العقوق، وأن نجتهد في الدعاء لهم بذلك، وأن نعطيهم شيئا من العلم الخاص بهذا الباب، يعني يحفظون بعض الآيات ويقرؤون تفسيرها، وبعض الأحاديث ويقرؤون تفسيرها، وبعض المواقف والتراجم كترجمة أبي هريرة، وقصة سيدنا إبراهيم، وقصة سيدنا إسماعيل، ونحو ذلك، الذين لهم أثر بارز وظاهر في البر بآبائهم، حتى يكون البر عند الولد طبيعة جبلة لا يستطيع أن يغادره أبدا. يعني سئل عمر بن زيد عن بر ولده: كيف بر ولدك بك؟ فقال: ما مشى نهارا إلا خلفي، ولا مشى ليلا إلا أمامي، ولا صعد فوق سطح وأنا تحته. سليقة، فطرة عنده هكذا، لا يستطيع. بالليل يمشي قدام أبوه، بالنهار يمشي وراه لكي يحميه في الليل، أما في النهار فالأمر لا يحتاج إلى هذا، يستكشف له الطريق بالليل، لكن بالليل يمشي وراه تأدبا، وكذلك في الكلام يتكلم بعده، وكذلك في الصوت لا يرفع صوته عنده، كما كان بعض السلف إذا كان عند أمه ظنه الناس مريضا. ليه؟ خافض الصوت، خافض الجناح، غاض الطرف، لا يحد بصره إليها، فالناس أول ما يلاقوه عند أمه ويتكلم عند أمه يظنونه مريضا. وكانوا كان الواحد منهم إذا كلمته أمه لا يستفهمها، ما يقولهاش أنت بتقولي إيه، ثم يسأل بعد ذلك: ماذا قالت أمي؟ يستحيي أن يعيد عليها السؤال مرة ثانية. فنذكر لهم بعض هذه القصص والحكايات التي وقعت عن سلفنا الصالح، فنستفيد بذلك فائدتين: فائدة بر الوالدين، وفائدة الربط بالسلف وبالجيل السابق من هذه الأمة الذين سبقونا بالإيمان. ونحن على كل حال نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.